الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المساجد. تفضل الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى الغذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود الترمذي، واستغربه وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث فيه فضل إخراج القذر من المسجد، وهذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف، ولكن صححه الحافظ ابن حجر كما ذكر هنا، في بلوغ المرام نقل تصحيح ابن خزيمة هنا. فالحديث ضعفه بعض أهل العلم كالألباني، وبعضهم صححه كابن خزيمة، والألباني نقل في الثمر المستطاب تضعيف الحديث عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يعني الحافظ نقل هنا تصحيح من ابن خزيمة للحديث، وضعفه في فتح الباري، والحديث ضعفه الألباني، والحديث هنا ذكره مختصرا يعني دون أن يذكر الحديث كاملا، وهذا يجوز للإنسان كما مر معنا وفعل الحافظ أنه يذكر الحديث يعني مختصرا، لا يلزم أن يذكر الإنسان الحديث كاملا، يعني يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يريد أن يتكلم عن الشهادتين، أو يختصر ذلك في حديث آخر يريد أن يتكلم عن مثال ذلك السحر، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، وذكر منها السحر. والحافظ هنا ذكر الحديث مختصرا أي عن الشاهد منه، والحديث كاملا: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. يعني هذا يقول هذا من أعظم الذنوب. وعرضت علي، الظاهر أنه في ليلة المعراج، لأنه المتبادر عند الإطلاق. وحتى القذاء عرضت علي أجور أمتي، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل المسلم والكافر، كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تسمى أمة ماذا؟ الدعوة. الثاني أمة الإجابة، من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. والمراد به هنا ماذا؟ أمة الإجابة حتى القذاء. القذاء وهي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ، هذه تسمى قذى. ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. ولا بد في الكلام من تقدير مضاف، أي عرضت علي أجور أعمال أمتي وأجر القداة، أي أجر إخراج القداة، يعني عرضت علي أجور الأعمال حتى أجر إخراج الوسخ الصغير الذي يكون في المسجد يخرجها الرجل من المسجد. وهذا الحديث دليل على فضل تنظيف المساجد وإخراج القمامة منها، لأنه إذا حصل الأجر لمن يخرج القذاء منه وهو شيء يسير، فالذي يكنسه ويزيل ترابه وغباره وينظفه عن الأقدار والأوساخ الكثيرة بالطريق الأولى له أجور أكثر. وعد إخراج القذاء التي لا يؤبه لها من الأجور تعظيما لبيت الله تعالى. وورد حديث ضعفه الألباني، وهو يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن إخراج القذاء مهر للحور العين. واضح؟ إخراج المرء للقذاء يعني مهرا للحور العين، يعني حديث وإن كان ضعفه يعني الألباني رحمه الله تعالى. طيب، إذا قلنا هذا الحديث ضعيف ضعفه الألباني، والذي ذكرت ضعيف، إنسان يريد أن يتكلم عن أجور تنظيف المسجد أو فضل تنظيف المسجد، ماذا يذكر؟ أحسنت، حديث الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد يعني تنظف المسجد، فلما ماتت دفنها الصحابة ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها ماتت بليل وكان نائما عليه الصلاة والسلام. فلما سأل عنها فقدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته وعلى الناس، يسأل حتى عن الخدم ومن يقوم المسجد ومن يصنع ذلك، فقالوا أنها ماتت ودفنت وصلي عليها، ولكن ما أرادوا أن يعني يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أو يشغلونه بأمرها، لأن تغسيل الميت والصلاة عليه ما حكمه؟ فرض كفاية. أحسنت، يعني قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقي، لا يجب على كل الناس أن يخرجون له أو يغسلونه أو يصلون عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها دفنت، وسأل عن مكان دفنت وذهب إليها وصلى عليها، صلى عليها عليه الصلاة والسلام الصلاة على الميت. فهذا دل ماذا؟ على فضل تنظيف المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة السوداء. طيب، اقرأ.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واتفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه حكم تحية المسجد، تحية المسجد، والحديث دليل على نهي داخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تعظيما لله عز وجل، وهي تحية المسجد، لأن داخله يبتدئ بهذه الصلاة كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية. تحية المساجد عند دخولها أن يصلي المرء ركعتين. طيب، إذا دخل، وهذه يعني النية وهي تجارة النافعة المثمرة. دخل توضأ الإنسان قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة الفجر فصلى ركعتين ناويا أجر نية ركعتين بعد الوضوء وأجر نية تحية المسجد وأجر نية النافلة الفجر، كل هذا يشمله من الأجور، كل هذا يشمله من الأجور. وهو صلى ماذا؟ ركعتين. إنسان دخل وصلى ركعتين محتسبا هذه الركعتين أجر نية تحية المسجد ونافلة الفجر له ذلك، وكل إنسان بحسب نيته. المقصد أن الإنسان إذا دخل المسجد المساجد لها تحية، كما أن للمجالس تحية، إذا دخل على الناس سلم عليهم. تحية المساجد أن يصلي ركعتين، والركعتين تسمى تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، هذه تسمى تحية المسجد، أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتين وقد وردت تسميتها تحية المسجد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان. فدل على أن هذه تسمى إيش؟ تحية المسجد. والجمهور من العلماء على أن تحية المسجد من السنن المندوب إليها وليست واجبا، هذا قول الجمهور. يعني لو ما صلى الإنسان الركعتين وجلس هل يأثم؟ لا، سنة، إن تركها لا يأثم، هذا هو قول الجمهور. وإن فعلها إيش؟ أفضل، هذه تسمى السنة وليست بواجب. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، على أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا فيه نظر، فقد نقل ابن بطال، أي أنك تقول إجماع، نقل ابن بطال عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالوجوب، وحكى ذلك القاضي عياض عن داود وأصحابه. وقد نقل ابن عبد البر الإيجاب عن أهل الظاهر، مع أن ابن حزم صرح بخلاف ذلك، ودليلهم حديث الباب، فقد ورد بلفظ الأمر فليركع ركعتين، وبلفظ النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأمر عند الإطلاق ماذا يحمل؟ للوجوب. والنهي عند الإطلاق ماذا يحمل؟ للتحريم. فهذا أمر ورد، وورد ماذا؟ النهي. وأما الجمهور استدلوا بحديث طلحة ابن عبيد الله في قصة الأعراب الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة، فأجابه الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: فلو قلنا بوجوب تحية المسجد للزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، أنه قال عليك خمس، فدل ماذا؟ أن تحية المسجد ليست بواجب، هذا هو دليله. كما استدلوا بحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، وفي رواية: وآنيت. والقول بالوجوب، قال الشيخ عبد الفزان: والقول بالوجوب قوي، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد والصنعاني والشوكاني، يعني يرون ماذا؟ بالوجوب، يعني أنه إذا أتى وجلس ولم يصلي ركعتين يأثم على ذلك. قال وهو قال: وذلك لأن سبب الوجوب هو دخول المسجد، فلا معارضة ما بين هذا وبين ما يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع. وأما حديث اجلس فقد آذيت فلا دلالة فيه صريحة على عدم الوجوب، لاحتمال أن المراد اجلس أي لا تتخطى، يعني لا تتخطى رقاب الناس، ولم يقصد ترك التحية، أو لأنه صلاها في مكان آخر أو قبل الأمر بها، ونحو ذلك من الاحتمالات التي تضعف الاستدلال بالحديث، يعني تضعف الاستدلال بالحديث. لكن قد يشكل على ذلك أن القول بالاستحباب هو قول الجمهور، قد يقول قال هذا قول الجمهور، قال بل نقل فيه الإجماع، وما نقل عن الظاهرية صرح ابن حزم في المحلى بخلافه، وعلى هذا فتحية المسجد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. هنا رجح أنها ماذا؟ سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. هناك سنة وهناك سنة إيش؟ مؤكدة داوم عليها ولم يتركها، ومنهم من ذهب إلى الوجوب. وعموم الحديث يدل على أن الداخل يصلي ولو في وقت النهي، هذا هو نص الحديث، أنه إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي من أوقات النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليكم السلام. وقد نص ابن تيمية وقد نصر ابن تيمية هذا القول، وهو ماذا؟ صلاة ركعتي تحية المسجد في وقت النهي، يعني دخل إنسان بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر لا يجوز له أن يتنفل حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فهو دخل في هذا الوقت كان يكون درس بعد صلاة الفجر، فماذا يصنع؟ يصلي ركعتين تحية المسجد ولو في وقت النهي، قبل صلاة الظهر تقريبا بخمس دقائق عشر دقائق، هذا وقت إيش؟ نهي. يصلي، دخل في هذا الوقت ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين، هذه تسمى الركعتين ماذا؟ تحية المسجد، بس تسمى إيش؟ ذوات أسباب، يعني لها سبب، فذوات الأسباب تصلى ولو في وقت النهي، واضح؟ كذلك بعد العصر دخل ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين، والركعتين هذه السنة، لو جلس لا يأثم الإنسان. وهذه يعني الصلاة، صلاة الركعتين في وقت النهي كما ذكرنا، واختارها شيخ الإسلام تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الأصح في مذهب الشافعي. ووجه ذلك أن حديث النهي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، قد ثبت تخصيصه بقضاء الفائتة وإعادة الجماعة وركعتي الطواف كما تقدم في أوقات النهي. وحديث تحية المسجد عام محفوظ لم يدخله التخصيص، والعام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحية المسجد حال الخطبة، والنهي عن الصلاة في وقت الخطبة أشد، لأن السامع منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع حتى الصلاة، حيث أمر الشرع بتخفيفها، فإذا فعلت تحية المسجد وقت الخطبة ففعلها في سائر الأوقات أولى. وظاهر الحديث أيها الإخوة أنه تستحب التحية لكل مرة إذا تكرر دخول المسجد، يعني دخوله، هذا ظاهر الحديث، أنه ماذا؟ يعني لو إنسان الآن جلس يقرأ قرآن، ظاهر الحديث، ثم خرج يحضر شيء من السيارة ثم رجع، ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين، هذا ظاهره أليس كذلك؟ قال النووي وهو الأقوى والأقرب لظاهر الحديث، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه إذا خرج ودخل يصلي ركعتين. والقول الثاني أنه يكفيه ركعتان وهو قول الحنفية، ونقلها المرداوي عن ابن عقيل الحنبلي وعلل ذلك بالمشقة لو صلى كل مرة. قال الشيخ عبد الله الفوزان وهذا هو الأظهر، لأن من خرج من المسجد وعاد إليه عن قرب لم يخرج خروجا منقطعا فلا يعد خروجا، بدليل أن مثل ذلك لا يقطع اعتكاف المعتكف. أما من خرج خروجا منقطعا ولم ينوي الرجوع فهذا تشرع له التحية مرة أخرى إن رجع. يعني لو خرج الآن ثم ذهب وأكل وجبة الغداء في بيته ثم رجع دخل المسجد وهو في خروج ناوي ماذا؟ الرجوع إلى المسجد، فهنا ماذا؟ يكفيه الركعتين التي صلاها في أول الأمر. خرج لإحضار شيء من السيارة ثم رجع يكفيه ماذا؟ الركعتين التي صلاها. ليس كل خروج ودخول ركعتين، يكفيه ركعتان صلاهما، وإذا خرج ناويا الرجوع فليس له تحية مسجد، يرجع ويجلس. واضح؟ لا، هذا الآن لم ينوي الرجوع غير المسجد، لا ينوي الرجوع لنفس المسجد لأنه تحية لهذا المسجد. خرج يتوضأ في بيته ورجع، كما مثال ذلك لما أغلقت دورة المياه في كورونا وسمحوا في الصلاة، قد يحتاج أن يتوضأ أين؟ يكون جالس في المسجد يقرأ القرآن ثم يذهب إلى البيت ليتوضأ ويرجع، لا يلزم تحية المسجد. فهذا الدخول والخروج وهو ناوي أنه يرجع مثل المعتكف الذي يذهب وهو ناوي إيش؟ للرجوع إلى اعتكافه. هذه أيها الإخوة أحكام يعني ما يكون بالمساجد، وأيضا من بعض الأحكام وهي من البدع حقيقة، وبعض أهل العلم قال أقل، قال الشيخ محمد بن عثيمين عن وضع المرء من البدع وهي أن يضع لفظ الجلالة أمام وبجوارها لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه من البدع، وأقل أحوالها الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة. أن يضع الإنسان في المسجد في الأمام الكتابة يعني في المسجد بدعة. طيب إذا وضع لفظ الجلالة ووضع بجوارها محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه من البدع وأقل أحوالها أن تكون من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الله، يعني وإن لم يقصد ذلك وضع لفظ الجلالة. كذلك هذه المنارات في المساجد لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وضعت قصيرة ليدل على أنها مسجد لعرف الناس لا بأس، لا يقال أن هذا الرجل الذي صنع المسجد لم يحترم المسجد أو لم يعظمه، لا، ارتفاع المنارات هذا غير موجود. كذلك أيضا من الأشياء الغير موجودة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع الناس الشق في نصف يعني المسجد يسمونه المحراب، أن يكون في نصف المسجد ماذا يصنع؟ يجعل شق إما يتقدم الإمام أو يكون بالخلف، هذا غير موجود، إنما الموجود الاتجاه إيش؟ إلى القبلة، أن يتجه المرء إلى القبلة. وأيضا من الأشياء وبعضهم عدها أنها دخلت من بدع القبورية، وبعضهم قال أنها يعني الشيخ بن عثيمين ذكر أنها بدعة من بدع أهل القبور وهو وضع الهلال، ويزداد شرا إذا وضع النجم في وسط الهلال في أعلى المساجد. وقال لأن ذلك كان يوضع على القبور والقباب ثم وضع على المساجد. والشيخ صالح الفوزان يرى أن هذا يعني مما اعتاده الناس وتعارفوا عليه، إذا وضع لا يشدد على ذلك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.